إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. إن نعيم الجنة فوق ما تتصوره العقول، ولهذا قال الله في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يا أيها الناس، كان حديثنا في أيام ماضية عن الجنة وأسباب دخولها وموانعها والمبشرين بها، وذكرنا من أوصاف أهل الجنة أو من النعيم الذي يكرم الله عز وجل به أهل الجنة: نساء الجنة والحور العين. وها نحن نعود إلى تلك السلسلة فنذكر أوصاف الجنة، ولقد أحسن الله عز وجل إذ وصفها في كتابه الكريم في آيات كثيرة، ووصفها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لتتشوق إليها نفوس أهل الإيمان، وتتطلع إليها أفئدة أهل الهمم العالية بالإقبال على طاعة الله تبارك وتعالى. وأوصاف الجنة كثيرة لا تحصر في مقام واحد، ولهذا فإنا نذكر في هذا المقام شيئا واحدا مما جعله الله عز وجل في تلك الدار، ألا وهو شجر الجنة وثمارها. شجر الجنة وثمارها، إنما ذكر الله عز وجل من شجر الجنة وثمارها ينقسم إلى قسمين: أما القسم الأول ما له شبه في الدنيا كالسدر والنخيل والرمان، وهذه تشبيه أو هذا تشبيه في الأسماء لا في المسميات، فليس السدر كالسدر، وليس الرمان كالرمان، وليس النخيل كالنخيل، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: وإنما هو تشابه في الأسماء. وأما القسم الثاني وهو الذي لا شبيه له ولا نظير، وهذه كثيرة جدا، كما بين الله عز وجل في كتابه الكريم في آيات كثيرة. ولهذا نذكر في هذا المقام ما ذكر الله من شجر الجنة ومن ثمارها. أولها شجرة عظيمة يقال لها طوبى، جاء في وصفها في الصحيحين عن أبي هريرة وفي البخاري عن أنس، وجاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري وسهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وظل ممدود. وفي رواية غير أبي هريرة: يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام لا يقطعها. سبحان الله، ما أكبر هذه الشجرة وما أعظم هذه الشجرة! كيف يكون جذعها؟ كيف يكون ساقها؟ كيف تكون أغصانها؟ إنها أضخم وأكبر من هذه الدنيا بكاملها. فإن الجواد المضمر السريع يقطع الكرة الأرضية في أقل من ذلك بكثير. يسير الراكب الجواد المضمر في ظلها 100 عام لا يقطعها. وجاء من حديث أبي سعيد الخدري عند الإمام ابن حبان وصححه العلامة الألباني رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد سئل ما طوبى، فقال: شجرة مسيرة 100 سنة. قال: مسيرة 100 سنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: قال: تخرج ثياب أهل الجنة من أكمامها، تخرج ثياب أهل الجنة من أكمامها. هذه شجرة. وأما النوع الثاني فهو السدر الذي ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم. قال الله تبارك وتعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. قال أهل التفسير عند هذه الآية: السدر المخضود الذي قد كسر شوكه وقطع ونزع فصار لا شوك له، وهو من أعظم الظل الذي يستظل به. وفي هذه الآية أيضا: وطلح منضود. والطلح المنضود قال بعض أهل التفسير المراد به الموز، وهذا الطلح منضود أي لكثرة ما يحمل من الثمار ولما عليه من الأوراق. وقال بعضهم: بل هي شجرة عظيمة من شجر البوادي كثيرة الشوك. وهذا أقرب، جاء عند الطبراني من حديث عتبة بن عبد السلمي قال: يا رسول الله، إني سمعتك تذكر شجرة في الجنة ما رأيت شجرا أو شجرة من شجر البوادي أعظم منها شوكا، أي الطلح. والذي يعرف الطلح يعرف هذا، فهو من أكثر الأشجار شوكا. قال: أي أنه يتعجب كيف يكون من شجر الجنة وفيه هذا الشوك المتكاثر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد خضد شوكه، أي نزع شوكه، وجعل مكان كل شوكة ثمرة كخصيل التيس الملبود، وفيها 70 لونا من الطعام لا يشبه لون لونا آخر، تلك الأشواك تنزع في الجنة ويجعل في مكانها الثمار اليانعة التي ينالها أهل الجنة. أيها المؤمنون عباد الله، ومن السدر الذي ذكر في القرآن الكريم الذي هو من سدر الجنة سدرة المنتهى. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. جاء من حديث أسماء بنت أبي بكر عند الترمذي وهو في صحيح الترغيب والترهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سدرة المنتهى ثم قال: يسير الراكب في ظل الفنن 100 عام. والمراد بالفنن الغصن من أغصانها، يسير 100 عام لا يقطعها، أو قال: يستظل 100 رجل في الفنن شك الراوي فيها فراش من ذهب ثمرها كالقلال. هذا وصف سدرة المنتهى التي هي في الجنة في السماء 7. وقد جاء من حديث أنس بن مالك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم رفعت لي سدرة المنتهى في السماء 7 فإذا نبقها أي ثمرها وهو الذي يسمى بالدوم، فإذا نبقها كقلال هجر، وإذا أوراقها كآذان الفيلة. وفي رواية قال: وقد غشيها ألوان لا أدري ما هي. ثم قال: يخرج من ساقها سدرة المنتهى، يخرج من ساقها نهران ظاهران ونهران باطنان. وفي رواية خارج الصحيح: يخرج منها 4 أنهار. قال: فقالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: فأما النهران الباطنان في الجنة، وأما النهران الظاهران فالفرات والنيل. فهذه سدرة المنتهى. تصور يا أيها المسلم شجرة يخرج من جذعها وساقها نهران، بل 4 أنهار، أنهار عظيمة، أوراقها كآذان الفيلة، ونبقها أي ثمرتها كقلال هجر. كيف تكون هذه السدرة؟ وهكذا مما ذكر في الأدلة من أشجار الجنة وثمارها الأعناب. قال الله عز وجل: فيها فاكهة، أو قال الله عز وجل في شأن الأعناب، أو جاء في الأحاديث، وجاء ذكر النخيل في القرآن، جاء في الأحاديث، جاء عند ابن أبي الدنيا موقوفا من حديث عبد الله بن أبي الهذيل قال: كنا نتحدث عند عبد الله بن مسعود بالشام أو في عمان، قال: فتذاكروا الجنة. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن عنقودا من عناقيدها، من هنا أي من الشام إلى صنعاء، إن عنقودا من عناقيدها من هنا إلى صنعاء. وجاء من حديث ابن عباس في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بأصحابه صلاة الكسوف فتقدم وتأخر وكأنه يتناول شيئا، فقالوا: يا رسول الله، بعد انتهاء الصلاة رأيناك كأنك تناولت شيئا ثم تكعكعت، أي تأخرت. فقال: نعم، إني عرضت علي الجنة، أو رأيت الجنة فأردت أن آخذ منها عنقودا. قال: فلو أخذته لأكلتم منه بقية الدنيا، لو أخذته لأكلتم منه بقية الدنيا. فانظروا رحمكم الله، عنقود يأكل منه أهل الدنيا إلى قيام الساعة، فكيف بغيره من العناقيد، وكيف بغيره من الثمار هذا نعيم الجنة الذي أخبر الله عز وجل عنه في كتابه الكريم. وهكذا جاء من حديث عتبة بن عبد السلمي رضي الله تعالى عنه عند الطبراني والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الجنة، والحديث في صحيح الترغيب والترهيب كان يذكر الجنة، فقال له رجل من الأعراب: يا رسول الله، فيها فاكهة؟ قال: نعم، وفيها شجرة، وفيها شجرة وهي طوبى تطابق الفردوس. فقال الرجل: يا رسول الله، ما يشبهها من أشجار الأرض؟ فقال: ليس من أشجار الأرض ما يشبهها، هل أتيت الشام؟ قال: لا. قال: فإن بالشام شجرة تشبهها يقال لها الجوزاء، تنبت على ساق واحد ثم تنتشر من أعلى. قال: فما عظمها؟ ما عظمها؟ فقال له: لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك، لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك لانقطعت ترقوتها، أي من شدة التعب، قبل أن تقطعها، كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال: يا رسول الله، هل فيها من عنب؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم. قالها قال: هل فيها من عنب؟ قال: نعم. قال: ما عظمها؟ قال عليه الصلاة والسلام: مسيرة شهر للغراب الأبقع الذي لا يقع ولا ينثني ولا يفتر. قال: يا رسول الله، فما عظم الحبة منها؟ أي حبة العنب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ذبح أبوك من غنمه تيسا عظيما؟ قال: نعم. قال: فسلخ إهابه ثم دفعه إلى أمك فقال لها: اذبغي لنا هذا فاجعلي منه ذنوبا نسقي به ماشيتنا. قال: نعم. قال: يا رسول الله، إن هذه الحمة تكفيني وتكفي أهلي. قال: وتكفيك وعامة عشيرتك. الحبة من العنب، من عنب الجنة، تكفي العشيرة بكاملها، والعنقود الواحد يقطع المسافات الكثيرة، الغراب الأبقع ولا يستطيع قطعها، وهكذا الشجرة التي هي طوبى لا تقطعها تلك الجذعة من الإبل حتى تنفني ترقوتها وهي لا تقطعها. ما أعظمها، وما أكبرها، وما أوسعها. وأما النخيل فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فيها فاكهة. يقول الله عز وجل أيضا في كتابه الكريم: فيها فاكهة ونخل ورمان. قال ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح: وذكر النخيل والرمان لفضلهما وعظمهما. الجنة فيها النخيل الشيء الكثير، فيها الرمان، وليس كالرمان. جاء عند أبي داود عن جابر، وجاء من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله غرست له نخلة في الجنة. فكيف إذا أكثر من هذا القول؟ فكيف إذا قال الجماعة من الناس؟ فكيف إذا قالت الأمة بكاملها لا إله إلا الله؟ كم يغرس في الجنة من نخيل. وقد جاء من حديث عبد الله بن عباس عند ابن أبي الدنيا موقوفا، وعن سلمان وعن الحسن البصري أيضا من قوله مقطوعا، وجاء من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه موقوفا، وصحح ذلك العلامة الألباني رحمه الله. قال ابن عباس: إن نخل الجنة جذوعها من زبرجد أخضر، وكربها من ذهب أحمر. قال: وسعفها كسوة أهل الجنة. النخيل ليست كنخيل الدنيا، التي يتعب الناس في زراعتها وفي الحفاظ عليها. قال: جذوعها من زبرجد أخضر، وكربها من ذهب أحمر، وسعفها كسوة أهل الجنة، وثمارها كالقلال أو الدلاء، أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وألين من الزبد، ليس فيها عجم. وفي حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: قال نخيل الجنة من ذهب أحمر وأعلاها الثمار. وجاء من حديث أبي هريرة عند الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ما من شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب، إلا وساقها من ذهب، هذا في الشجر، فما بالك بغيرها مما أكرم الله به أهل الجنة. ولهذا يقول سلمان، يقول سلمان الفارسي لبعض الصحابة: وفي يده عود صغير، لو طلبت هذا في الجنة ما وجدته. لماذا؟ لأن الجنة ترابها المسك وأشجارها من الذهب، فليس فيها من الخشب الذي نعاني منه في الدنيا في إصلاحه وفي صناعته وفي زراعته. فالجنة فوق ما يتصور العباد، ما من شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أشجار الجنة وثمارها وفواكهها كثيرة فوق ما يتصور العباد، ولهذا قال الله: وفاكهة كثيرة. وقال سبحانه: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. بل يقول الله عز وجل مبينا أنه لكثرة تلك الثمار وتنوع تلك الفاكهة لا يستطيع آكلها أن يميز بين الأنواع. قال الله عز وجل: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمر رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. في هذه الآية تفسيران، والمشهور منها أنه لكثرة أنواعها وتعددها وتشابهها، كلما قدم لأهل الجنة طبق من فواكهها ظن أنه نفس الذي تقدم، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، ينالون نعيم الجنة ويتفيؤون ظلالها ويأكلون من ثمارها ويتنعمون فيها على سائر أحوالهم بغير مشقة ولا جهد ولا تعب. الناس في الدنيا إذا أراد المرء أن يحصل على شيء من الدنيا ومن أشجارها ومن فواكهها ومن ثمارها لا بد أن يبذل الجهد وأن يدفع المال وأن يتعب في نفسه. وأما الجنة فإن الله عز وجل يقول عنها: قطوفها دانية، أي قريبة مذللة، متى أرادوا الأكل منها والأخذ منها لا يمنعهم مانع. وهكذا يقول الله عز وجل: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. جاء من حديث البراء بن عازب عند ابن أبي الدنيا بسند صحيح أنه قال رضي الله عنه موقوفا عليه: إن أهل الجنة يأكلون من ثمارها قياما وقعودا ومضطجعين على أي حال شاءوا. عند هذه الآية ذكرها وطوفها دانية وذللت قطوفها، فهذا كله من نعيم الجنة، ونعيمها كثير، والذي ذكرناه إنما هو شيء يسير من نعيم الجنة مما أعد الله عز وجل فيها من الثمار والأنهار والأشجار. بل إذا أراد العبد في الجنة أن يزرع ما شاء من الزروع فإن له ذلك، فقد جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن رجلا في الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له: يا ابن آدم، أما يكفيك ما أنت فيه؟ أو كما قال: أما يكفيك ما أنت فيه؟ فقال: إني أحب أن أزرع. قال فبادر الطرف نباته، قال نباته واستواءه وحصاده وتكويره حتى يكون كأمثال الجبال. فانظروا عباد الله، يبذر البذر وما هو إلا كلمح الطرف، وإذا به ينبت، وإذا به يستوي، وإذا به يستحصل، وإذا به يجمع ويكور حتى يكون كأمثال الجبال. قال فيقول الله عز وجل: دونك يا ابن آدم فما يشبعك شيء، دونك يا ابن آدم فما يشبعك شيء. قال العلامة ابن القيم في حاد الأرواح إلى بلاد الأرواح بعد هذا الحديث قال: وهذا يدل على أن في الجنة زرع، وإلا لما ذكر البذر. قال: وهذا أحسن وأجمل، يوم أن تكون الجنة مليئة بالشجاب الأشجار، أي الأشجار الكبيرة الجميلة، وفيها أيضا من الزروع، فهذا أجمل ما يكون. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.